Amesema wakala wa kimataifa nishati atomiki IAEA unaweza kuwa na nafasi muhimu katika utuzi wa katika ujumbe aliotuma kwenye akaunti yake ya mtandao. Arakchi amesema amefanya mazungumzo ya manufaa na mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Grossi mjini Tehran. Wakati waharibifu mbalimbali wanakusanywa ili kuvuruga mazungumzo ya sasa, anahitaji mkurugenzi mkuu wa amani. Amesisitiza kuwa mwelekeo wa Irani ni kumwamini mkuu wa shirika la nyuklia la Umoja wa Mataifa katika dhamira yake ya kuiweka IAEA mbali na siasa na kuendelea kuzingatia majukumu yake kikundi. Ujumbe wa Arakchi unakuja baada ya mkutano wake na mkuu wa IAEA ambaye yuko Tehran na kabla ya duru mpya mazungumzo yasiyo moja kwa moja kati ya Tehran. Katika kikao chake na Grossi, waziri wa mambo ya nje wa Iran kwa mara nyingine tena ameutaka wakala wa IAEA uchukue msimamo wazi kuhusiana na vitisho ambavyo vimekuwa vikitolewa na pande mbalimbali dhidi ya vituo vya amani vya nyuklia. Arakchi amesema Iran imesalia na dhamira ya dhati ya kushirikiana kikamilifu na IAEA ndani ya majukumu yake ya kisheria ya kimataifa, lakini akasisitiza kuwa wakala huo pia unapaswa kuzingatia majukumu yake ya kiufundi na kitaaluma bila kuathiriwa na shinikizo ya nje ya nchi. Mkutano kati ya mwanadiplomasia huyo mkuu wa Iran na Grossi ulifanyika wakiwa na vitisho vipya vya Israel vya kushambulia miundombinu ya nyuklia ya Jamhuri ya Kiislamu. Waziri wa ulinzi wa Saudi Arabia mwanamfalme Khalid bin Salman Al Saud amewasili Tehran leo asubuhi kwa ziara muhimu inayolenga kuimarisha uhusiano wa kimwili kati ya Tehran na Riyadh pamoja na kujadili masuala ya kisiasa. Khalid bin Salman amekaribishwa kupokezi rasmi na ya taadhima hapa mjini Tehran leo Alhamisi, ambapo amekutana na mkuu wa majeshi ya Iran Meja Jenerali Muhammad Bahri. Wawili hao wanatazamiwa kujadili ushirikiano wa ulinzi na usalama. Waziri wa ulinzi wa Saudia anatarajiwa kufanya mkutano na maafisa wa kijeshi na maafisa wa Iran, mkutano ambayo inalenga kujadili usalama wa ulinzi na kuimarisha ushirikiano wa kikanda ili kukuza amani na utulivu pamoja na kushughulikia vita dhidi ya ugaidi. Tayari mwanamfalme Khalid bin Salman Al Saud amekutana na kuzungumza na viongozi wa Magharibi kabla ya kusambaa kwa Ayatollah Ali Khamenei. Hii ni ziara ya pili rasmi ya ngazi ya juu ya afisa wa ulinzi wa Saudia nchini Iran kipindi cha mwaka mmoja uliopita, ikionyesha kuimarika kwa uhusiano wa Tehran na Riyadh tangu kufikiwa makubaliano ya China ya kurejesha uhusiano wa kidiplomasia wa nchi mbili hizi. Mwelekeo huu pia unaashiria nia ya pamoja ya Jamhuri ya Kiislamu Irani na Saudia katika kupunguza mivutano na kukabiliana na vitisho vya pamoja dhidi ya nchi mbili kama vile jinamizi wa tunaendelea kutegea sikio taarifa ya habari za ulimwengu. Jeshi la Somalia limewaua magaidi 47 wa kundi la Al-Shabaab katika mashambulizi mawili tofauti leo Alhamisi, ikiwemo lile la Aden ya Baada katika eneo la Shabelle ya Kati, mji wa kimkakati uliotwaliwa na kundi hilo la kigaidi lenye mfungamano na Al-Qaida. Wizara ya habari ya Somalia imesema katika taarifa yake kwamba shambulizi la anga dhidi ya Aden ya Baad lilitekelezwa kwa msaada wa vikosi vya kigeni na lililenga mkusanyiko wa magaidi na wafichwa yao katika mji huo. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa wanachama 12 wa Khawarij wakiwemo viongozi wakuu waliuawa. Muhimu zaidi, hakukuwa na majeruhi kwa upande wa raia, amesema taarifa. Serikali ya Somalia hutumia neno Khawarij kuashiria magaidi, hususan wanachama wa genge la kigaidi Al-Shabaab. Kwa mujibu wa taarifa tofauti ya wizara, takribani magaidi 35 wa Al-Shabaab waliuawa baada ya wanajeshi wa jimbo la Darwish kusini magharibi kuzuia shambulio la Al-Shabaab kwenye kambi ya
jeshi
nje kidogo ya mji wa Baidoa leo Alhamisi. Mashambulio haya ya anga yanakuja siku moja baada ya kundi la Shababu kuteka mji wa Aden ya Bar, yapata kilomita 245 kutoka mji mkuu wa kimkakati ama kistratejia. Una muhimu wa kijeshi, umuhimu wa kijeshi na unatumika kama kichocheo muhimu cha lojistiki, na unaunganisha jimbo la Irshabele na jimbo jirani la kati la Galmudug. Wakati operesheni ya kijeshi ya mwaka 2022, jeshi la Somalia likisaidiwa na wapiganaji wa ndani lilikomboa mji huo kutoka mikononi mwa Al-Shababu. Baadaye mamia ya raia waliandamana katika mitaa ya jiji kuunga mkono vikosi vya serikali. Baidoa, mji mkubwa zaidi katika jimbo la kusini magharibi, uko umbali wa kilomita 245 sawa na maili 152 kusini magharibi mwa mji wa Mogadishu ambao ni mji mkuu. Jeshi la Sudani leo Alhamisi limetangaza kuwa raia wa nchi hiyo wasiopungua 62 wameuawa katika shambulio la makombora la wanamgambo wa kikosi cha msaada wa haraka RSF katika mji wa Al-Fasher ambao ni makao makuu ya jimbo la Darfur ya kaskazini. Taarifa ya jeshi la Sudani imesema wanawake 17 na watoto 15 ni miongoni mwa wahanga wa shambulio hilo la kigaidi. Jeshi limesema vikosi vyake vilijibu hujuma za RSF katika mji huo na kuua wanamgambo wapatao 70, jeruhi 10 na kuharibu magari 15 ya kivita na meli mbili za mafuta. Hadi sasa wanamgambo wa RSF hawajasema lolote kuhusu taarifa hii ya jeshi la Sudani. Mji wa Al-Fasher umeshuhudia mapigano makali kati ya jeshi la Sudani na wanamgambo wa RSF tangu Mei mwaka jana, licha ya onyo la kimataifa juu ya hatari ya mapigano katika mji huo ambao wanatumiwa kama kitovu cha operesheni za kibinadamu katika majimbo yote matatu. Watu kadhaa wamejeruhiwa katika maandamano yaliyofanyika katika mji wa Mezuna katikati mwa Tunisia kufuatia vifo vya wanafunzi watatu. Wanafunzi hao wamepoteza maisha baada ya kuangukiwa na ukuta wa shule. Askari usalama wa Tunisia walitumia gesi ya kutoa machozi watawanya waandamanaji ambao jana walikusanyika ili kulalamikia hatua ya serikali ya kutelekeza mji huo. Watu kadhaa wamejeruhiwa katika maandamano hayo, wakiwemo wawili ambao walifikishwa hospitali katika mji wa karibu wa Fax kwa ajili ya matibabu. Itakumbukwa kuwa hivi karibuni maandamano yameshuhudiwa katika mji wa Mezuna katika jimbo la CWZ baada ya ukuta wa shule kuporomoka na kuwa wanafunzi maandamanaji wametuhumu serikali kwamba imeutelekeza mji huo. Walid Al-Jadi, mwanaharakati wa Tunisia, amesema waandamanaji na wanachama wa asasi za kiraia wanatoa wito kwa serikali kutoa huduma za kijamii na kiuchumi kwa waadilifu ili kufufua. Raisi wa Marekani Donald Trump amekataa pendekezo la Israel la kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran. Gazeti la New York Times liliripoti haya jana jioni, wanukuu maafisa wa ikulu ya White House na maafisa wengine wanaofahamu suala. New York Times imesema Israel ilikuwa imeandaa mipango ya kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran mapema mwezi ujao wa Mei, eti ikilenga kuchelewesha uwezo wa Tehran wa kutengeneza silaha za nyuklia kwa mwaka mmoja au zaidi. Baada ya kuzingatia mchanganyiko wa mashambulio ya anga na mashambulizi ya kikomando, serikali ya Kiyahudi iliripotiwa kupendekeza kampeni kubwa ya mashambulio ya mabomu ambayo ingedumu zaidi ya wiki moja. Afisa utawala haramu wa Israel alikuwa na matumaini kwamba Marekani si tu ingeliwasha taa ya kijani kwa operesheni hiyo, bali pia ingeliunga mkono kikamilifu.
Akadakwaidu harakati ya Ansar Allah.
Trump hata hivyo alichukulia mbali mpango huo mapema kufuatia mashauriano mazito katika ikulu ya White House. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance, waziri wa ulinzi Peter Hegseth na mkurugenzi wa ujasusi wa kitaifa Tulsi Gabbard walikuwa miongoni mwa maafisa wakuu wa Washington ambao waliripotiwa kuibua wasiwasi kwamba tuhuma hizo zitaibua mzozo mkubwa na Iran. Mapema mwezi huu Brigadia Jenerali Amir Ali Hajizadeh, kamanda wa kikosi cha anga za mbali cha jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, akizungumzia tetesi hizo za kushambuliwa vinu vya nyuklia vya Iran, alionya Marekani kuhusu uwezekano wa kushambulia ardhi ya Iran na akasema wanajeshi wa Marekani katika eneo hili wapo katika nyumba ya vioo na wanapaswa kuchuka kuwarushia wengine. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya Naendelea kutegea sikio matangazo ya moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya Iran. Na sasa nakaribisha uchambuzi wa kisiasa ambao kichwa chake cha maneno kinasema Grossi asisitiza nafasi ya diplomasia katika swala la nyuklia la Iran. Rafaeli Grossi, mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati atomiki IAEA, aliwasili Tehran Jumatano Aprili 16 ambapo amekutana na kufanya mazungumzo na Sayyid Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, na Mohammad Islami, mkuu wa shirika la nishati atomiki la Iran. Hapo awali Kazim Zarifabadi, naibu waziri wa mambo ya nje, alisema ziara hii inafanyika ndani ya mfumo wa kuendeleza maingiliano na ushirikiano kati ya pande mbili. Baada ya kukutana na Araghchi, Grossi aliandika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X akisema, kukutana na waziri wa mambo ya nje wa Iran wakati wa safari yangu ya Tehran iliyofanyika wakati wa mwafaka kuna umuhimu. Amesisitiza kuwa ushirikiano na wakala wa kimataifa wa nishati atomiki ni muhimu ili kutoa uhakikisho wa kuaminika kuhusu hali ya amani ya mpango wa nyuklia wa Iran katika wakati ambapo diplomasia inahitajika sana. Kwa upande mwingine, Rafaeli Grossi alisema katika mahojiano kabla ya safari yake mjini Tehran kuhusu mazungumzo ya Iran na Marekani na nafasi ya IAEA kwamba sisi ni sehemu ya mazungumzo ya pande mbili kati ya mabwana Araghchi na Witkoff, lakini sisi pia tunayafuatilia. Aliongeza kusema, wanajua vyema kwamba ni lazima tutoe maoni yetu juu ya makubaliano yoyote yanayowezekana, kwa sababu tutawajibika kuyathibitisha. Kwa sababu hiyo, tayari tumeanza mijadala isiyo rasmi nao. Safari ya Grossi mjini Tehran na kukutana kwake na maafisa wa ngazi ya juu wa Iran wakati huu inatambuliwa kuwa baada ya mkwamo wa muda mrefu katika mazungumzo ya nyuklia ya JCPOA kwa upande mmoja, na baadhi ya hatua zilizochukuliwa na wakala huo, ikiwa ni pamoja na maazimio yaliyotolewa na bodi ya magavana ya IAEA yanayoikosoa Irani na kuitaka Teherani kuzidisha ushirikiano na chombo hicho cha udhibiti wa nyuklia, safari hii huenda ikafungua njia katika uga wa ushirikiano tuwa huo. Safari ya Grossi inadhihirisha nia ya shirika hilo kufahamu na kushiriki katika makubaliano yoyote yanayoweza kufikiwa kati ya Iran na Marekani kuhusu miradi ya nyuklia ya Iran yenye malengo ya kisheria. Umuhimu wa safari hiyo mjini Tehran unadhihirika zaidi kuliko wakati mwingine wote, kwa kuzingatia matamshi makali yaliyotolewa na maafisa wa Marekani na shutuma kwamba Iran inajaribu kutengeneza silaha za nyuklia. Sisitizo la Grossi kuhusu nafasi ya diplomasia katika kusuluhisha swala la nyuklia la Iran ilikuja kwa kuzingatia marufuku ya mashambulizi yoyote dhidi ya vituo vya nyuklia vya wanachama wa wakala wa
kimataifa wa Amerika
ikiwa ni pamoja na kazi za watawala afisa wa serikali ya Marekani akiwemo Rais Donald Trump wamekuwa wakikariri katika taarifa zao kwamba machaguo yote dhidi ya Iran ikiwa ni pamoja na shambulio la kijeshi ya kumuzana wakidhani kwamba hiyo wanaweza kuitia uoga na wahaka ya Kiislamu. Ikumbukwe pia kwamba katika ziara yake ya awali mjini Tehran Novemba mwaka jana, Grossi alisisitiza kwamba shambulio dhidi ya vituo vya nyuklia ni kinyume cha sheria na
Kujenga matumaini au kupoteza matumaini kuhusiana na matokeo ya mazungumzo ya Oman.
amesisitiza kwa kusema taratibu za kawaida za shughuli za nchi kwa ajili ya kufikia malengo yaliyowekwa katika nyanja zote lazima ziendelee kwa kasi kubwa zaidi na kutoa kipimo cha maisha na matokeo ya mazungumzo. Katika sehemu hii ya hotuba yake, Dr. Khamenei ameelezea mazungumzo ya Oman kuwa ni moja ya majukumu ya majukumu yanayotekelezwa na wizara ya mambo ya nje ya Iran, na amesisitiza kuwa masuala ya nchi yasifungamanishwe na mazungumzo hayo na kosa lililofanyika katika mapatano ya JCPOA na kufungamanisha masuala yote ya nchi. Upigaji hatua mazungumzo hayo halipaswi kurudiwa.
Ila aina yatajihu al-adwu bi tas'id 'udwanihi 'ala qita'in
al-shughul za nchi katika nyanja zote za viwanda, uchumi na ujenzi.
ماذا عن تلويح واشنطن لدخول المفاوضات مباشرة مع المقاومة؟ ماذا في رسائل الاعتراض على الحرب داخل جيش الاحتلال؟ المقاومة ورفض الحلول الجزئية موضوع برنامج تتصاعد الغارات الصهيونية على قطاع غزة وتحصد عشرات الشهداء، بينما التوغل البري في جنوب غزة يواجه بعمليات أصابت خلالها المقاومة ثلاثة دبابات كما قالت بياناتها اليوم الأساسي الفلسطيني. بقيت أصداء وفق معلوماتي عن فقدان الاتصال بالأسير حامل الجنسية الأمريكية عيدان شكسندر تردد ومعها حديث المساعي الأمريكية لإنعاش المفاوضات حول غزة وفقا لصيغة جديدة تتيح إطلاق الأسير المفقود التي تؤكد مصادر أمريكية تطمينات حول مسيرته. وبينما يواصل العدو عدوانه على القطاع حاصدا للمزيد من أرواح الأبرياء، يجري الحديث عن احتمال مفاوضات أمريكية مباشرة مع شخصيات من المقاومة في الدوحة لبحث مشروع صفقة تتضمن مرحلة وسيطة لكنها تتضمن تعهدات ببدء المرحلة الثانية وإنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال. وتعد لتنظيم السلاح بدلا من إسرائيل، بما أكد المقاومة رفضها لحلول جزئية لا تتضمن وقف الحرب بين التصعيد والورود بحلحلة الأمور. تجمع المسؤولين بحكومة نتنياهو لتشارك في مصير الأسماء في غزة لإنقاذ نفسها ومن وزرائها إلى أقصى تطرفهم بعد حرب الأنظار مدنسين المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي تحت أعين الأمة التي لم تتعلم من جزر الملعون موقف شرف نصرة لفلسطين، حيث منعت الصهاينة من دخول أراضيها ردا على مجازر الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أهل غزة دون أن تعير أي اعتبار اقتصادي أو سياحي لهذا الوقت الإنساني. فهل يعتبر أصحاب غزة من جزر المالديف أو هل يتركوها لمصيرها؟ أو هل يعتبر أصحاب غزة من جزر المالديف أو فليتركوها لمصيرها دون تأمر على أهلها أو مساعدة العدو عليها؟ هي لآخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدو لعدوانه. وفرا سمير سعيد ونشي بالصورة الصوتية نتوما تحرم
في مواقف خدمة. وقام تكرر في جبال البلد مع عائلة عسلية تتصاعد حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع. وطبعا في هذه الأثناء هناك تحذير من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأوضاع في غزة وصلت أسوأ مراحلها منذ اندلاع العدوان. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان؟
بإبادة أو بإلغاء حاكم حماس أو بالإفراج عن
طيب رغم من التصعيد والتصريحات المتواصلة بهذا الصدد من جانب حكومة العدو، رسائل الاعتراض على استمرار الحرب تتواصل داخل قطاعات جيش الاحتلال أيضا في الأوساط العامة. يعني هذه الأجواء هل ستشكل عامل ضاغط على نتنياهو لإيقاف الحرب، أم أنها يتوقع أن تكون موجة عابرة ودون تأثير على قرار الحرب؟ هل ما نراه اليوم على صعيد الكيان من تصعيد عمليات اعتراض على استمرارية الحرب وغير ذلك، هل هو نتيجة مؤشرات وإشارات من الولايات المتحدة عقب لقاء ترامب نتنياهو الذي وصف بأنه يعني هزيمة وفشل كبير للحرب؟
أنا من الذين يعتقدون أن داخل الولايات المتحدة بدأ ينشأ تيار متصاعد يرى في هذا الكيان عبء على المصالح الأمريكية بخصوصها، ونحن في قرار ترامب أن يبدأ مفاوضات غير مباشرة مع إيران، وهو أمر كان يحاربه الصهاينة وأنصارهم في الولايات المتحدة على مدى سنوات، وهم الذين لعبوا دورا يعترف به الجميع دورا في انسحاب ترامب في ولايات السابقة من الانتفاض بين واشنطن وطهران. أعتقد أن نتنياهو بدأ يتبنى أن الجو على المستوى الدولي وعلى المستوى الأمريكي لم يعد يميل للحالة تحديدا، لم يعد يميل للكيان الصهيوني بشكل عام، لكن بشكل خاص لم يعد يميل لنتنياهو الذي أثبت عجزه عن ضبط الأوضاع في فلسطين. وأعتقد أن ترامب المسؤول في وضع داخلي مهتم بهذه المنطقة لأسباب اقتصادية، وهو يشعر أن إصرار ترامب على نتنياهو أو الماضي بهذه السياسة يمكن أن يؤثر على مصالحه النفطية وغير النفطية في هذه المنطقة. لذلك أنا من الذين يشعرون أن هناك تمايزا بدأ يبرز بين الكيان الصهيوني وبين إدارة ترامب، وهذا التباين قد يتسع بفضل أمرين إلى أن كان هناك إذا استمرت المقاومة وستستمر بالإنضمام، وإذا كان هناك تفاهم عربي إسلامي دور صديق العالم للضغط على الكيان الصهيوني. وبالتالي أنا من الذين يعتقدون أن مثلا إذا أجلس الاتفاق الإيراني الأمريكي هذا من شأنه أن يزيد في مأزق نتنياهو الذي يراهن كثيرا على حرب أمريكية على جمهوريته.
طيب في مستجدات مسار المفاوضات التي كانت تسير عبر وسطاء، واشنطن تلوح اليوم بقبولها إجراء مفاوضات مباشرة مع قادة المقاومة في الدوحة، ماذا في الورقة الأمريكية في ورقة الأمريكي اليوم ومصداقية واشنطن؟
يعني مما لا شك في أن الظروف التي تعيشها الإدارة الأمريكية خصوصا ترامب الذي يطمح أن يكون مخلصا بشكل أو بآخر لبلاده من الأزمات التي عاشتها ومن الوضع الاقتصادي المتردي ومن الوضع الاجتماعي خطوة متفجر إلى آخره. أعتقد أن السلام شيخته هي الخبوز من لأن الكيان الصهيوني له داخل الولايات المتحدة داخل الكونغرس قوة كبيرة مضطر أن يضعف، لكن بنفس الوقت ربما يشعر أنه لا بد من مخرج، ومن هنا يأتي إعلانه عن إعلان إدارته عن استعداده لمفاوضات مباشرة مع القيادات الفلسطينية في الدوحة، وهذا اعتراف بإنجاز هذه المقاومة الفلسطينية وبأنها ظهرت أنها مقاومة غير قابلة للهزيمة وغير قابلة للتسلم رغم التضحيات الهائلة التي يقدمها شعب الفلسطيني. لذلك ماذا نقوم به؟ ماذا يهيئ؟ نأتي في الاتجاه الذي تكلمت عنه في إجابة على السؤال.
نعم، طيب ما الذي يعنيه التلويح الدائم بورقة المفاوضات ووقف إطلاق النار في ظل تصعيد الاحتلال لعدوانه، طبعا بموازاة مواقف عربية خجولة إذا لم نقل انكفاء وتقاعس دولي؟ حسب متابعتكم إلى أين سيفضي هذا المسار وماذا في جعبة المقاومة؟
يعني مع الأسف الشديد بعد أسف شديد ما زال الكثير من الحكام في المنطقة يحسبون حسابات عديدة ليس للإدارة الأمريكية فقط وإنما حتى للكيان الصهيوني، ويحسبون على عروشهم وعلى كراسيهم، وهذا يعني إذا كان هناك من إحدانا داخل الولايات المتحدة مواقف أكثر جدية في وقف الحرب وفي الضغط على إسرائيل لا يشعرون أن هناك ضغطا كافيا على المستوى الرسمي العربي والإسلامي سواء كانت على المستوى الاقتصادي أو النفطي أو الدبلوماسي أو الإعلامي أو حتى القضائي، وبالتالي يشعرون أن ضغط اللوبي الصهيوني وحلفاء اللوبي الصهيوني في المتحدة ما زال أقوى في توجيه القرار الأمريكي حتى الآن، بينما الموقف الرسمي العربي الإسلامي ما زال قوي
شكرا جزيلا لك دكتور معن بشور رئيس المؤسسة للمنتدى القومي العربي من
بيروت. شكرا جزيلا لك
طاب دقاتكم بكل خير. شكرا للأستاذ معن بشور رئيس المؤسسة للمنتدى القومي العربي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا واتجاه العدو بتصعيد عدوانه على القطاع وتلويح واشنطن لدخول المفاوضات مباشرة مع المقاومة، وأيضا رسائل الاعتراض على الحرب داخل جيش الاحتلال. أيها الأحبة الكرام، في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 51,065 شهيدا، والإصابات إلى 116,505 إصابات منذ أو خمس إصابات منذ 24 الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 1,691 شهيدا و4,464 مصابا منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 70 شهيدا و89 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. Thank you.
hizi hawakuzua harakati za mpango wa makazi na siasa kuwa mambo na upepo, bali kama njia ya kufikia
في غزة أيضا يعاني أكثر من 60,000 طفل من سوء التغذية نتيجة انتشار الجوع ومنع الأطفال إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية. الزميل سعيد بوريني والدنيا ومن غزة إلى القدس المحتلة، حيث استحمت ميليشيات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك ومقبرة باب الرحمة بحماية قوات الاحتلال في اليوم الخامس الذي يسمى بعيد الفصح العبري، وسط دعوات للنفيذ والحشد في المسجد وحمايته من مخططات التهويد. وأدى المستوطنون جولات استفزازية وطقوسا تمهيدية في باحات المسجد وسط رقص وغناء وتصفيق. شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى وأعاقت أولى الفلسطينيين. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحام مدن وبلدات عدة. ففي بلدة كفر الديك اعتقلت قوات الاحتلال شقتين واحتجزت نحو 30 مواطنا من كفل حارس بمحافظة سلفيت، فيما عززت من إجراءاتها العسكرية التنكيلية بحق المواطنين بعدة مناطق في المحافظة. وفي السياق ذاته أغلقت قوات الاحتلال مركز بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت للبوابة الحديدية ورجل استمرار نحو المدخل الشمالي لمدينة سلفيت وغير السادسة على التوالي، حيث أصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة بروكين وفتشت مركبات المواطنين. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال فجرا عدة بلدات وقرى في المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اعتقل 3 مواطنين بينهم صحفي بعد مداهمة عدة قرى وبلدة بمحافظة رام الله والبيرة، كما هدم الاحتلال خيام في قرية المغير شمال شرق المحافظة. وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب همام رزق أبو نعيم نعيم وهدم ثلاث خيام لوالده رزق عوض أبو نعيم في تجمع الخلايل في منطقة وادي قطونيا بالقرية، وقاموا بتخريب السياج المحيط بمزارع الأغنام. كما اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي إبراهيم أبو صفية بعد مداهمة منعيه في بيت سيرة والمحرر غسان كراجة من بلدة صفا غرب رام الله، فيما سلم في المحرر سلامة القطاوي من بلدة الارجيف شمال رام الله بلاغا لمراجعة مخابراتها. أما في خلقيلية فقد اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من بلدة عزوم بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. كما اقتحم الاحتلال فجرا المدينة من مداخلها الشرقي من مدخلها الشرقي وانتشر جنوده في عدة أحياء. وفي جنوب الضفة أفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حسان غرب مدينة سربة بيت لحم وتمركزت في عدة أحياء وداهمت عددا من المنازل وفتشتها. وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت منتصف الليلة الماضية بلدة بيت فجار جنوبا وتمركزت وسط البلدة، تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت.
Juhudi za kukusanya wananchi katika mwungu mmoja wa kisiasa chini ya uongozi wa imamu Ruhullah Khomeini ilikuwa hatua ya mwisho katika harakati za wanafunzi wa vyuo vikuu.
يوم الأسير الفلسطيني، قالت مؤسسات الأسرى إن يوم الأسير يتزامن للعام الثاني على التوالي مع استمرار الإبادة الجماعية ومواصلة منظومة الاحتلال وحشيتها بحق الأسرى والمعتقلين وسط صمت دولي وعجز مرعب، كما هو الحال أمام استمرار الإبادة الذي ساهم في تصاعد الجرائم المنظمة بحق الأسرى والتي أدت إلى استشهاد 63 أسيرا على الأقل ممن تم الإعلان عن هوياتهم فقط، من بينهم 40 شهيدا من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء واحتجاز جثامينهم، علما بأن عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسماؤهم منذ العام 1967 300 شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواتا. هذا وشهدت الضفة الغربية مسيرات ووقفات بالمناسبة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل باسم صلاح.
بعد يقبل وانجوز وإمام خميني ونفوز وزير فكو ونجيب وحسان ومارا ونوكي وننشي ولكوا ومجيفوز وفتوكال مرزوز ثم في سجون الإحلال بإنقاط أكثر من 10,000 من سياسات الإدام والإذنال الصحبي والظروف اللا إنسانية التي يحيونها داخل المعسكر. لا يوجد أي طرف دولي ولا يوجد أي مؤسسة دولية تستطيع دخول إلى السجون حتى منظمة الصليب الأحمر منعت من دخول السجون، وهذا خطر لأنه يبعدنا عن الحقيقة وحقيقة ما يجري داخلنا. وأعداد الأصوات في سجون الاحتلال تكاتف غير معلومة مع تورد الأنباء تباعا عن من جهتهم دعت المشاركون في الفعاليات التي تشهدها المدن في الضفة الغربية إسنادا للأسرى المقاومة في غزة رسم إطلاق صواريخ الصهاينة بتحذير الأسرى
منهم. نحن على أيديهم ويثبتوا حق الأسرى وما يطلعوا منهم وما يطلعوش الأسرى إلا بأسرار تطلعوا
تروح. من بين جيران السيدة باسركتشي مسمى وكالات مجيبة
وعبرت عوائل الأسرى عن قلقها الدائم على حياة أبنائها ولا سيما مع انقطاع الزيارات والأخبار عنهم.
الأسرى تمر في وقت صعب.
وزير الولايات السعودية مرام فرمي خليل بن سلمان آل سعود على وسيلة
ويعد 17 من نيسان كل عام مناسبة
لصوماليا لمعول مغيدة بن السابع للأسرى وكثيرا في شمال يوم مويلة فوتي
للعام الثاني على التوالي
يقوم مليل الأعلى نيابا علي بتكينو لشبيل يخاتي نومي واكين كاكاتي وليو توزير ونقوم
لكي تجريها في صفر من الإحلال بحق الأسرى
haswa في الدنيا.
Na jeshi la Sudan leo Alhamisi limetangaza kuwa raia wa nchi hiyo wamewasili Falastini katika shambulio la makombora la wanamgambo wa kikosi cha msaada wa haraka katika mji wa Al-Fasher ambao ni makao makuu ya jimbo la Darfur ya kaskazini.
Mwezi wa 20 Adhar Mars العام الماضي محكوم بالسجن الثاني لمدة عام وشهر يضاف إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا نتيجة للجرائم المنظمة التي تمارسها سلطات الاحتلال بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة. وفي كيان الاحتلال تدور حرب إلغاء وإقصاء طاحنة بين أركان السلطة يتصدرها نتنياهو، فيعزز الانقسام الداخلي داخل الجيش والقوى الأمنية في مواجهة رسائل الاعتراض على الحرب المستمرة ضد غزة. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
تحول الصراع في الكيان المؤقت إلى موجة من الكيدية والمكائد والاتهام بتلفيق الملفات وصراع أجنحة في المؤسسات العسكرية والأمنية بين المعارضين لسياسة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزراء اليمين المتطرف، وبين من يعتبرون أنفسهم الدولة العميقة، في وقت تتجمع في الأفق حروب سرية وعلنية يشنها كل طرف ضد الآخر، وهو ما يعبر عن حالة من الانقسام الذي لم يعد خلافاً بين أحزاب تتصارع على برنامج الانتخابية، إنما محاولات لاجتثاث كل طرف للآخر. وهذا ما يعبر عنه نتنياهو بسياسة الإقالات، فيما لم تعد المعارضة تكتفي بالدفاع عن نفسها بالصراخ في الشارع.
شرفنا شنا بخيتي قبل عام ونصف أنه يجب إقالتهم، وقلت مرات عدة لرئيس الحكومة إذا لم نقم بإقالتهم فإنهم سيفبركون ملفا لنا جميعا. فهل من المنطق أن يقوم رئيس الشباك بالتنصب والتتبع لرؤساء أجهزة أخرى؟
أمجد دولمود بأمين ماجين.
هناك غضب كبير في اليمين حول ما يبدو إنه ملاحقة هائلة وتعارض مصالح من قبل رئيس الشباك والمستشار القانوني للحكومة. وفي الليكود يقولون إن رونين بار بالتعاون الكامل مع المستشار القانوني للحكومة يشكلون ميليشيا خاصة لدى الدولة العميقة.
وفيما تدور معركة طاحنة بين أجنحة السلطة في كيان العدو، فإن اتداداتها الخطيرة تكشف عنها رسائل المعترضين على حرب غزة من قبل ما تسمى الطبقات النوعية في الجيش والقوى الأمنية من سلاح الجو والبحر وطبقة القادة، والتي حاول نتنياهو عبر رئيس أركانه إيال زمير استخدام سلاح الإقالة ضدهم، وهو ما أدى إلى حالة هلع حتى من زمير نفسه خشية ضياع ما يسمى جيش الشعب بسبب تنامي الخلاف السياسي والإيديولوجي.
نحن نتحدث في النهاية عن عاصفة من الرسائل التي بدأت برسائل الطيارين وبعدها الملاحين وصولا إلى الموساد. جميعهم شعب قادر على التعبير عن رأيه، وهذا الأمر أدى إلى اجتماع هيئة الأركان. كان مهم أن يوجهوا رسالة واحدة، إنها سياسة مرضية، وفي الجيش الإسرائيلي يحاولون الوصول إلى حوار قابل المواطنين عن الرسائل.
كان السابق دورون إبتال حذر من إقبال السيطرة داخل المؤسسات الكيان، لأن حرب الإقالات لا يمكن أن تطال كاملة بحالات الجيش، ولأن كل ضابط يعرف أن الحرب في غزة بدت في حالة من المراوحة التي بدأت تتسبب بالانزعاج لدى العسكري، وهذا يجب أن يكون
إلى بريطانيا. وفي إطار الردود الفعلي على العدوان الصهيوني المستمر على غزة، قال قانونيون بريطانيون إن ملاحقة مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في جيش الاحتلال بتهم المشاركة في جرائم حرب في غزة من شأنها أن تشكل تأثيرا رادعا لمن يفكرون في الالتحاق بسقوطه. جاء ذلك بعد تقديم تقريرا إلى الشرطة في العاصمة البريطانية لندن يحتوي على أدلة تتعلق بعشرة جنود بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال ويشتبه بارتكابهم جرائم حرب. حسب مصادر مطلعة فقد قامت قدم محامو مركز القانون من أجل المصلحة العامة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريرا إلى وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة لندن التي تعنى أيضا بالتحقيق في جرائم الحرب. هذا وأعلنت جزر المالديف حظرها دخول حملة جوازات الكيان الصهيوني إلى البلاد، ذلك تعبيرا عن التضامن الراسخ مع الشعب الفلسطيني. وصادق الرئيس محمد بن عزو على التعديل الثالث لقانون الهجرة الذي ينص على حظر دخول حاملي جوازات سفر الكيان إلى الأراضي المالديفية أو أراضي البلاد بعد وقت قصير من إقراره من قبل البرلمان. قال مكتبه في بيان إن هذا التصديق يعكس موقف الحكومة الحازم ردا على الطبائع المستمرة وأعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. وجاء في البيان تأكيد جزر المالديف تضامنها الراسخ القضية الفلسطينية، كما وأفاد المتحدث باسم مكتب المعزو بأن الحظر سيمثل فورا. الزميلة رايا طلعت
حرب الإبادة على الأسد تلاحق الصهيونية وحملات سفرهم من الإرهاب والمسؤوليين من الاحتلال وعسكرهم. هكذا يرى بعض حملة الجوازات الإسرائيلية لدخول جزر المالديف السياحية، وذلك رغم مواصلة الإجرام الصهيوني وإسالة الدماء المصريين. القرار بعد أن وافق عليه في البرلمان المدني وصدق عليه سريعا رئيسها محمد معز معتبرا أن هذا التصديق يعكس موقف الحكومة الثالثة عن الفضاء المتواصلة وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وللعلم أن هذا القرار قاضي كذلك بتأييد أحد المعارضين في المدينة، الدولة التي تشكل سياحة فيها العميل الفقري واقتصادها، وهي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع كيان الاحتلال، إلا أنها كانت تسمح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بزيارتها. أعلنت يشكل قرار مالديف الدولة الصغيرة وسط الفوضى على جواز سفر الصهاينة الذي يحتل مرتبة متقدمة عالميا من حيث حرية السفر، إذ ما يقارب 70 دولة تسمح للصهاينة بدخول أراضيها بدون تأشيرة أو بتأشيرة دخول عن الرسول. ومنها الدول العربية لم تحرك ساكنا إزاء مواصلة الصهاينة حرب الإبادة الجماعية بحق أهل غزة، وهي تهمة موثقة بالوقائع حملت الدول الأوروبية وأخرى أمريكية على تغيير مسار علاقاتها بكيان الاحتلال.
إلى لبنان، حيث يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. زميل طلال حمادة والتقرير.
هم مصطادون إلى الجنة ومصدر الفخر والعزة الذين رووا بدمائهم أرض الجليل وعبدوا الطريق نحو الانتصار، فكانوا الفائزين بالحسنيين النصر والشهادة. من أبنائها الذين كسروا جبهة العدو الصهيوني وأرجعوا الخائن مقتولاً مقتولاً. فعلى الرغم من محاولات العدو للتضييق والحصار التي يمارسها في أجواء الجنوب، شيع حزب الله وأهالي البلدة عددا من الشهداء الذين ارتحوا على طريق القدس في معركة أولي البأس، وعددا من الشهداء المدنيين وصلوا في موكب إلى ملعب شهداء المقاومة في البلدة تحت لباء الخصم للسير على نهج الطوارئ والجبال. كانت استقبالها قشر كبير من ابناء البلده والفعاليات، وكانت كلمتين عبر كتب وثائق المقاومه مع الطيار كتب فيها انتزاعا المقاومه باتفاق وقف اطلاق النار وخرق العدويه. كما كانت تدعو الى الشهداء الذين اكدوا تمسكهم بخيار
هذا. نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، فلسطين اليوم في أمان الله.